بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة، وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأت به. باب الوديعة. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر، وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها، فقد حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا، ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بأحكام الشفعة، وذكرنا أن الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. تقدم هل للكافر شفعة على المسلم، وأن المؤلف يرى أنه لا شفعة للكافر على المسلم، وأن الصواب أن الشفعة ثابتة للكافر على المسلم، كما أنها ثابتة للمسلم على المسلم والكافر من باب أولى. وتقدم من شروط الشفعة أن يكون النصيب انتقل بعوض مالي، وتكلمنا على هذه المسألة. أيضا أن يكون النصيب مشاعا، فإن كان متجاورين فهل تثبت الشفعة للجار على جاره؟ تقدما ذكرنا في هذه المسألة 3 أقوال للعلماء. كذلك أيضا تقدم أن من شروط الشفعة أن يأخذ على الفور، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. وأيضا هل تثبت الشفعة في المنقولات أو أنها خاصة بالعقارات؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بتصرفات المشتري، تصرفات المشتري إذا تصرف المشتري، وذكرنا أن تصرفات المشتري لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون التصرفات بعد شفعة الشريك فتصرفاته باطلة. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر شفع على صالح، لما شفع عمر على صالح، صالح تصرف في الشقص، باع هذا الشقص النصيب الذي اشتراه من زيد، باعه على محمد، فهذا البيع باطل ولا يصح، لأن الشفيع ثبت حقه بالشفعة فتصرفه اعتداء على حق الشفيع. القسم الثاني أن يكون التصرف قبل الشفعة، مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر كان غائبا أو لم يعلم بالشفعة، المشتري الذي هو صالح تصرف بالنصيب، ذهب وباعه، فما حكم هذا التصرف قبل أن يشفع الشفيع؟ ها، ما الحكم؟ نعم، هذا التصرف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه صحيح، ما دام أنه تصرف بالبيع فنقول بأن هذا التصرف صحيح. وعلى هذا نقول للشفيع: أنت بالخيار، تأخذ بأحد البيعين، إذا جاء الشفيع وشفع نقول أنت على شفعتك وتأخذ بأحد البيعين، لأنه بعد أن تصرف المشتري أصبح عندنا بيعان: البيع الأول زيد باع على صالح، البيع الثاني والعقد الثاني صالح باع على محمد، عمر شفع الآن على صالح، إن شاء أن يأخذ بالبيع الأول وإن شاء أن يأخذ بأي شيء بالبيع الثاني، إن شاء أن يأخذ بالبيع الأول وهو بيع زيد على صالح، وإن شاء أن يأخذ بالبيع الثاني وهو بيع صالح على محمد، وحينئذ سيأخذ بأي البيعين المشتري؟ ها ها، نعم، يأخذ بأقلهما، يأخذ بأقلهما. هذا هو القسم الأول من تصرفات المشتري إذا كان تصرفه قبل شفعة الشفيع، أن يكون تصرفه بأي شيء، أن يكون تصرف المشتري بأي شيء، بالبيع أو بعوض مالي، يعني انتقل منه النصيب بعوض مالي كما تقدم، فنقول بأن تصرفه صحيح والشفيع على شفعته وله أن يأخذ بأحد البيعين. القسم الثاني من تصرفاته، القسم الثاني أن يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، مثل تصرفا القسم الثاني من تصرفات المشتري أن يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، ها، مثاله لا تثبت به الشفعة، ها، مثل هيب أحسنت، زيد باع على صالح الشريك عمر قبل أن يشفع صالح وهب هذا النصيب الذي اشتراه، أو أنه وقفه جعله مسجدا أو جعله مدرسة إسلامية أو جمعية خيرية، فهل تثبت الشفعة للشفيع أو لا تثبت الشفعة للشفيع؟ نقول المشهور من المذهب أن الشفعة لا تثبت للشفيع. لماذا؟ هم يقولون لأن انتقال النصيب الآن بغير عوض، ويشترط للشفعة أن يكون انتقال النصيب بأي شيء بعوض، لأنهم يقولون الهبة هذه لا تثبت فيها الشفعة ابتداء. فكذلك أيضا هنا، يعني لو أن زيدا وهب صالحا ما ثبت الشفعة لعمر، فكذلك أيضا لو أن صالحا وهب لمحمد ما ثبتت الشفعة لعمر. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن الشفعة تثبت للشفيع. لماذا نثبت الشفعة للشفيع؟ حتى لو أن المشتري وهبه أو وقفه، ها؟ لماذا نثبت الشفعة للشفيع؟ ها؟ أيوة أحسنت، من قال الحق سابق؟ أحسنت، نعم. لأن الشفيع بمجرد البيع، بمجرد أن زيدا باع على صالح ثبت له حق الشفعة، فحق الشفعة سابق على تصرف المشتري. وعلى هذا نقول هذه الهبة باطلة وهذا الوقف باطل، وحينئذ الشفيع على شفعته له أن يشفع ويأخذ النصيب من صالح ويعطيه ما دفعه لزيد لشريكه زيد. فالصحيح أن الشفعة ثابتة. القسم الثالث، القسم الثالث إذا وصى، إذا تصرف بالوصية المشتري بعد أن اشترى النصيب، قال هذا النصيب وصية بعد موتي يكون مسجدا، فهنا الشفيع على شفعته، لأن الوصية تصرف بالمال بعد الموت. وحتى الآن الموت لم يأتي والوصية غير لازمة. القسم الرابع أن يتصرف بالإجارة، فالشفيع على شفعته، وإذا أخذ الشخص فإنه يملك الأجرة من حين تملكه للنصيب. القسم الخامس أن يتصرف بالبناء أو بالغراس، يعني المشتري أخذ النصيب وبنى فيه أو غرس فيه، فنقول بأن الشفيع له حق الشفعة، وحينئذ نقول للشفيع إما أن تتملك البناء والغراس بقيمته للمشتري، وإما أن تترك الشفعة. هذا ما يتعلق بتصرفات المشتري. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته. هذا من شروط استحقاق الشفعة، أن يشفع بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح بمئة ألف، عمر شفع قال أشفع على المشتري صالح لكن بثمانين ألف، يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ ها؟ تقول ما يملك ذلك، شفع بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد. فإن كان مثليا فالمثل، وإن كان قيميا فالقيمة. المثلي ما هو المثلي على المشهور من المذهب كما تقدم أخذناه قريبا ها؟ زين أحسنت. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباح. فمثلا إذا كان النصيب انتقل بمئة صاع من البر يعطيه مئة صاع من البر لأن هذا المثلي. القيم ما عدا ذلك. قلنا الرأي الثاني أن المثلي ما له مثل في الأسواق والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. المهم إن كان الثمن مثليا وجب المثل وإن كان قيميا وجبت القيمة إلا إذا تراضي على شيء. قال فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. سقوط الشفعة هذا إسقاط لحق والأصل عدم سقوط الحقوق. فقول المؤلف رحمه الله جهل الثمن ولا حيلة يعني جهل الثمن ولا حيلة يعني لم تكن جهالة الثمن حيلة لإسقاط الشفعة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تسقط الشفعة. والصحيح أن الشفعة لا تسقط وأنه إذا جهل الثمن أنه يرجع إلى ثمن المثل. فمثلا زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع على صالح، عمر له أن يشفع، شفع الآن عمر على صالح يريد أن يعطيه الثمن، الوثيقة ضاعت، وثيقة البيع ضاعت، ولم يكن ذلك تحيلا على إسقاط الشفعة. ها فما يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول بأن الشفعة سقطت. والصحيح أن الشفعة لا تسقط لأنها حق مالي فلا يسقط إلا برضا صاحبه. وعلى هذا نقول يرجع إلى ثمن المثل. هذا النصيب كم يساوي؟ يساوي 100,000 50,000 يعطي الشريك المشتري هذا الثمن ويأخذ النصيب. وقول المؤلف رحمه الله حيلة يعني أن التحيل لإسقاط الشفعة محرم ولا يجوز. لماذا؟ لما في ذلك من إسقاط حق المسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب من صور التحيل على إسقاط الشفعة ها؟ التحيل على إسقاط الشفعة له صور كثيرة وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وأيضا ذكرها الفقهاء رحمهم الله. طيب من الصور ها؟ طيب إخفاء الثمن كما ذكر المؤلف من الصور زين الزيادة في الثمن صح. يعني ثمن النصيب 50 فيتفق الشريك مع المشتري على أن يظهراه 100 لأنهما إذا أظهراه 100 فإن الشريك لن يشفع، هذا ثمن غالي لن يشفع سيترك. أيضا من الصور ها هناك صور كثيرة ها كيف لا يقلل الثمن يشفع يقلل الثمن. احنا قلنا إذا رفع الثمن هنا هذا حيلة لأنه مثلا إذا كان الثمن 50 فاتفق على أن يجعله 100 الشريك يترك الشفعة لأنه يعتبر أن هذا ثمن غال وأنه يجد أحسن من هذا النصيب بمثل هذا الثمن أو بأقل منه. تفضل ها كيف شفع ماذا؟ لا هو هنا اسقاط حق الشفعه لما نسقط حق الشريك من الشفعه. هو لو شفع الشريك بالبعض نقول ليس لك الحق في ذلك اما تشفع في الجميع او تتركها هذا ليس تحيلا ها؟ ايش تقول انت؟ على كافر لا هو إذا باع على كافر تثبت الشفعة
ما في إشكال. ها كيف لا يظهر العقد كيف يخفى العقد؟ ها أحسنت. وأيضا هذا جيد أيضا، هذا على المذهب لكن هذا على الصحيح، يعني يتفق على أنه هبة. يقول زيد، زيد والمشتري بدلا من أن نظهر أنه بيع نتفق على أنه هبة وأني وهبتك هذا النصيب، وفي الباطن يعطيه الثمن. هنا لا يشفع لأنه انتقل النصيب هنا بغير عوض، فهذا كله من التحيل على إسقاط الشفعة، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به. نعم، إذا عجز الشفيع عن الثمن أو بعضه فإن شفعته تسقط، لأنه كما تقدم لنا أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والضرر لا يزال بمثله، فالشفيع شرعت له الشفعة لكي لا يحصل له ضرر من المشتري الجديد، والضرر لا يزال بمثله، فكونه يعجز عن الثمن فيه ضرر على المشتري، المشتري دفع الثمن للشريك، شريكه الآن سيشفع، إما أن تدفع الثمن الذي دفعه وإلا فلا شفعة لك. وقال المؤلف رحمه الله انتظر 3 أيام، يعني يقال للشريك إذا عجز عن الثمن تنظر لمدة 3 أيام، فإن أحضرت الثمن وإلا فإنه لا شفعة لك. والصحيح أن التقييد ب3 أيام هذا يرجع إلى اختلاف العرف، ولعل المؤلف رحمه الله قيد ب3 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن يغبن لمدة 3 أيام، لكن الصحيح في ذلك أنه يختلف باختلاف العرف والزمان والمكان، فقد يرى القاضي أن يمهله 3 أيام أو أن يمهله أكثر من ذلك إلى آخره. المهم أن هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، وإن كان الثمن حالا وجب عليه أن يدفع الثمن حالا، إن كان مؤجلا أيضا يكون الثمن عليه مؤجلا، يعني يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وصفة، قدرا 100، صفة إن كان حالا وجب ثمن حال، إن كان مؤجلا وجب ثمن مؤجل، لكن قال العلماء إذا كان مؤجلا فإنه يؤجل الثمن على الشفيع لكن برهن أو بكفيل، كفيل أو ضمين ملي. قال رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة في اللغة من ودع الشيء إذا تركه، وأما في الاصطلاح فهي إنابة جائز التصرف مثله في الحفظ، إنابة جائز التصرف مثله في الحفظ. والوديعة من عقود التبرعات كالعارية، فالعارية أيضا من عقود التبرعات. قال المؤلف: والأصل في الوديعة، الأصل في الوديعة القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الودائع لقريش، فلما أراد الهجرة أناب عليا رضي الله تعالى عنه في دفعها لأهلها. وأما النظر فلأن هذا من باب التعاون، على البر والتقوى، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولما في ذلك من تفريج كربة المسلم، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. قال المؤلف: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد. وعلى هذا الصغير لا تصح وديعته ولا يصح أن يودع، اللهم إلا في الأشياء اليسيرة. الشرط الثاني العقل، وعلى هذا المجنون لا تصح وديعته ولا يصح أن يودع، والحر الرقيق لا تصح وديعته ولا أن يودع إلا بإذن سيده، لأنه محجور عليه لحظ السيد. الشرط الرابع السفيه الرشد، وعلى هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا يصح أن يودع ولا أن يودع، اللهم إلا في الأشياء اليسيرة. قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، لأنه سلطهم عليه. فإذا أعطى ماله للصغير أو للمجنون أو للسفيه وديعة فأتلفوه فلا ضمان عليهم، لأن هؤلاء محجور عليهم وهو سلطهم على ماله. قال: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. يعني لو أن الصغير أو المجنون أو السفيه أودع وديعة لجائز التصرف فهذه الوديعة لا تصح ويكون ضامنا، لأن الأصل في الوديع في المودع أنه ماذا؟ أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فنقول بأنه يكون ضامنا لا يبرأ من هذا المال الذي أودعه إياه هذا الصغير أو المجنون أو السفيه إلا أن يرده إلى وليه، لأن وديعة هؤلاء لا تصح، كما تقدم لنا أنه يشترط في المودع والمودع أن يكون كل منهما جائز التصرف. قال رحمه الله: ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه. يعني يقول لك المؤلف: يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، يعني في حفظ مثلها. وهذا يختلف باختلاف المال والزمان والأعراف، فمثلا الكتاب أين يحفظ؟ أين يكون حرزه؟ في المكتبة، لا يلزم أن يقفل عليه بصندوق الحديد. القدر يكون حفظه في المطبخ، لا يلزم أن يضعه في المكتبة. الذهب يكون حفظه ماذا؟ في الخزنة في الحديد. وعلى هذا لو أودع الكتاب ووضعه في المكتبة ثم سرق من المكتبة لا ضمان عليه. لو قال المودع: الواجب أن تقفل عليه في صندوق الحديد، هل يلزمه هذا أو لا يلزمه؟ نقول: لا يلزمه، لأنه حفظ المال في مكان حفظه الذي يحفظ به في العادة فيجب. لكن لو أنه أعطاه الكتاب وديعة ثم جعل الكتاب في الفناء، فناء البيت، فتلف بسبب المطر أو بسبب الرياح أو عبث به الصبيان، يضمن أو لا يضمن؟ نقول: نعم يضمن، لأنه لم يحفظ في حرز مثله. ويدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يجب أن يحفظه في حرز مثله، يدل له قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يكون مؤديا للأمانة إلا إذا حفظها في حرز مثلها. قال: أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. يعني هذا المودع له من يحفظ ماله كزوجته أو موظف كموظف عنده يتولى حفظ ماله. يعني صورة المسألة زيد أعطى عمرا كتابا لكي يحفظها أو دراهم لكي يحفظها، عمر هذا أعطى هذه الدراهم لزوجته لكي تحفظها، أو أعطى هذا الكتاب لزوجته أو لموظف عنده، جرت العادة أنه يحفظ ماله، هذا الموظف يقوم بحفظ مال المودع، فأعطاه المودع، أعطى زوجته التي تحفظ ماله في العادة، أو أعطى هذا الموظف الذي يعمل عنده أعطاه هذا المال الذي جاءه وديعة من فلان لكي يقوم بحفظه، فتلف هل يضمن أو لا يضمن؟ المؤلف يقول قال لك لا يضمن، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يضمن، يعني أنه سواء المودع حفظه بنفسه أو من يتولى حفظ ماله قام بحفظ هذه الوديعة. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني وهو رأي الشافعي أنه يضمن، أنه يضمن، ولكل منهم دليل. أما من قال بأنه لا يضمن، يعني قال بأن قال لأن الجمهور قالوا لأن الملتزم في عقد الوديعة هو الحفظ، الملتزم هو الحفظ، والحفظ الآن حصل، ولأن هذا الشخص هذا الموظف ينوب عنه في حفظ ماله، هو ينيبه في حفظ ماله، فكذلك أيضا في ودائع الناس. الرأي الثاني رأي الشافعية أنهم يقولون لا، أنه يضمن، لأن المودع إنما ارتضى حفظه ولم يرتضي حفظ زوجته أو موظفه. والصحيح في مثل هذه المسائل أن مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى قرائن الأحوال وما تدل عليه الأحوال، فبعض الأشياء قد تدل القرينة على أن صاحب المال لا يريد إلا أن يحفظه المودع نفسه، وفي بعض الأحيان تدل القرينة على أن صاحب المال يقصد من ذلك الحفظ، سواء حفظه المودع نفسه أو حفظه من يحفظ ماله من زوجة أو موظف أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وإن دفعها لعذر لأجنبي لا يضمن. الأجنبي كما تقدم هذا مصطلح ويختلف باختلاف أبواب الفقه، فالمقصود بالأجنبي هنا، أما المقصود بالأجنبي هنا هنا غير من يحفظ ماله، يعني لو دفعها إلى غير من يحفظ ماله أو يحفظ مال ربها. الأجنبي هو دفع الآن، زيد الآن أخذ الوديعة، أخذ الدراهم، ثم أعطى هذه الدراهم شخصا آخر لا يقوم بحفظ مال المودع ولا يقوم بحفظ مال المودع، فهذا أجنبي، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك إن كان لعذر فإنه لا يضمن، وإن كان لغير عذر فإنه يضمن. إذا كان لعذر خشي عليها الوديعة، خشي عليها من السرقة، حصل خوف نحو ذلك فأعطاها جاره لكي يقوم بحفظها، فنقول بأنه لا ضمان عليه. وإن كان لغير عذر أعطاها جاره فنقول ثم تلفت عند الجار، أو أعطاها صديقه ثم تلفت عند صديقه، ف فنقول بأنه يضمن. المهم من هو الأجنبي هنا؟ الأجنبي هو الذي لا يحفظ ماله ولا مال ربها، هذا الأجنبي. فإذا دفعت إليه كصديقه أو جاره ونحو ذلك هذا فيه تفصيل، إن كان لعذر لا ضمان، وإن كان لغير عذر فإنه يضمن لأنه فرط. قال: وإنها مالكها عن إخراجها من الحرز، فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. يعني قال: اجعل الكتاب في المكتبة ولا تخرجه من المكتبة، ثم حصل شيء يخشى منه الهلاك، حصل حريق في المكتبة فأخرجها، أخرج الكتاب من المكتبة، هل يضمن أو لا يضمن لو تلف الكتاب؟ قال لك لا يضمن، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، هو أخرجه من أجل عدم الهلاك فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. قال: وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن. يعني إذا ترك الكتاب ولم يخرج مع وجود سبب الهلاك، يعني وجد حريق في المكتبة ولم يخرج الكتاب، فإنه يضمن لأنه مفرط، والله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ومن تمام أداء الأمانة أن يحفظها عن أسباب الهلاك. أو أخرجها لغير خوف، هو الكتاب حرزه في المكتبة، أخرجه من المكتبة وهو لا يخاف على الكتاب من الهلاك فتلف، يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه يضمن. قال: فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن. نعم، إذا قال لا تخرج الكتاب من المكتبة أو الثوب من الصندوق ولو خفت عليه فخاف عليه ثم أخرجه، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يضمن، يضمن، لا يضمن، لا يضمن. يعني قال لا تخرج الكتاب من المكتبة ولو خفت عليه الهلاك أو السرقة فخاف عليه فأخرجه، ماذا؟ لا يضمن. طيب إذا تركه، خاف عليه الهلاك وتركه، ها؟ قال لك المؤلف لا يضمن، والصحيح أنه يضمن، الصواب أنه يضمن، لأنه لما خاف عليه الواجب عليه أن يحفظه، ولا يمكن أن يحفظه إلا بإخراجه عن سبب الهلاك. قال: وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. يعني دخل أناس ينهبون عند اختلال الأمن أو يسرقون، خاف عليها فألقاها في بيت جاره، ألقاها في بيت جاره ثم بعد ذلك سرقت من بيت الجار، أو أنها تلفت، يضمن أو لا يضمن؟ قال لك لا يضمن، لأنه محسن وهذا من حفظها، هذا من حفظها، لأنه لو تركها أخذها هؤلاء النهابون. قال: وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. واضح، لأن العلف من تمام الحفظ، والله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا ترك المودع قال خذ البقرة وديعة ثم ترك البقرة لم يعلفها حتى هلكت فإنه يضمن. فصل: وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها. إذا أراد أن يسافر فهذا له مراتب، إذا أراد أن يسافر له مراتب، المر يعني المودع الذي عنده الوديعة، نقول المرتبة الأولى أن يرد الوديعة إلى مالكها، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله. هذه المرتبة الثانية أن يردها عند السفر إلى من يحفظ مال ربها في العادة، أو إلى وكيله، وكيل ربها. فالمرتبة الأولى أن يردها على من؟ ها؟ على مالكها. المرتبة الثانية أن يردها إلى من يحفظ مال صاحبها أو إلى وكيل صاحبها. وهذه يعني الرد إلى من يحفظ مال صاحبها أو إلى وكيله كما تقدم لنا أنه يرجع فيه إلى ماذا؟ ها؟ إلى قرائن. قال لك: فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة ها؟ المرتبة الثالثة أن يسافر بها عند عدم الخوف عليها. يعني تعذر عليه أن يردها إلى مالكها أو إلى من يحفظ مال مالكها، فإنه يسافر بها لكن بشرط أن لا يخاف عليها. المرتبة الرابعة أن يخاف عليها يردها إلى الحاكم القاضي. ولهذا قال لك: فإن خاف عليها دفعها للحاكم. المرتبة الخامسة: تعذر أن يردها للحاكم يردها إلى من؟ ها؟ إلى ثقة. إلى ثقة. فالأحوال خمسة: الحالة الأولى إذا أراد السفر أن يردها إلى من؟ مالكها. الحالة الثانية يردها إلى من يحفظ مال مالكها أو إلى وكيله. الحالة الثالثة إذا تعذر أن يردها إلى هؤلاء فإنه يأخذها معه في السفر بشرط عدم الخوف عليها. الرابعة: خاف عليها يردها للقاضي. الخامسة: تعذر أن يرد للقاضي يودعها عند ثقة. والقول بأنه يردها للقاضي هذا المذهب مذهب الشافعية. والرأي الثاني أنه لا حاجة أن يرد إلى القاضي وإنما يودعها إلى ثقة، يعني إذا خاف عليها فإنه يودعها عند ثقة. الصواب في ذلك أن يقال: إذا أراد السفر، إذا أراد السفر فإن هذا لا يخلو من أمرين. إذا أراد السفر المودع، إذا أراد السفر فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن لا يخاف عليها. الأمر الأول أن لا يخاف عليها سواء بقيت في البيت أو أخذها معه في السفر، فهنا له أن يسافر بها أو أن يبقيها في بيته إذا كان لا يخاف عليها. الأمر الثاني أن يخاف عليها إذا سافر أو سافر بها، فيجب أن يردها إلى مالكها، فإن تعذر ردها إلى ثقة. فنقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول، الأمر الأول ألا يخاف عليها فيبقى عقد الوديعة لا يجب أن يردها على مالكها، لا يجب عليه أن يردها على مالكها بل يبقيها عنده أو يصطحبها معه في السفر. الأمر الثاني أن يخاف عليها فيجب أن يردها إلى مالكها، فإن تعذر ردها إلى ثقة أو إلى من يحفظ مال مالكها إذا دلت القرينة على الإذن في هذا. قال رحمه الله: ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. نعم، لأن نعم لأن المودع دخل على بصيرة، إذ إن المودع مسافر والسفر عرضة للخطر، فهذا صورة المسألة. هو مسافر، جاء شخص أودعه الوديعة وهو مسافر فاصطحبها معه في السفر، صاحب المال دخل على بصيرة، وأن المودع سيصطحب هذه الوديعة في السفر لأنه سيكمل سفره، والسفر عرضة للخطر، فإذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط لا ضمان عليه. قال: وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث. العث هذه سوسة تلحس الصوف. قال: أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد جديد. المودع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فإن تعدى، وذكر المؤلف رحمه الله صورا للتعدي، ركبها لا لسقيها، يعني ركب البهيمة لا لمصلحتها، إذا ركبها لكي يسقيها الماء أو لكي يعلفها يرعاها فهذا لا شيء عليه لأنه لمصلحتها، لكن ركبها لا لمصلحتها، أو مثلا أخذ السيارة وجعل يسوقها في المدينة، هنا لا لمصلحته، إذا كان لمصلحة السيارة يخشى على السيارة من أن تتأثر محركاتها بكثرة الوقوف فحركها، هذا لا بأس، لا يكون متعديا. أو لبسها، عنده ثوب صوف ولبسه لأنه إذا تركه جاءت السوسة وأكلت يلبسه أو يقوم بنشره لئلا يفسد. أو أخرج الدراهم لينفقها ولينظر إليها ثم ردها إلى قل، يزول الائتمان ويكون ضامنا، يعني إذا تعدى مثلا عنده الكتاب جعله في المكتبة ثم بعد ذلك في يوم من الأيام أخرجه من المكتبة وجعل يقرأ فيه ورده إلى المكتبة مرة ثانية، رده الآن تلف الكتاب، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ قال لك المؤلف يضمن، لأنه لما تعدى ذهب استيثاقه وبطلت أمانته وأصبح ضامنا، ويجب عليه أن يبادر برد الوديعة إلى مالكها. مجرد أن يتعدى في الوديعة تذهب أمانته، ما يكون لا يكون آمنا، لا يكون أمينا، وإنما يكون ضامنا، يجب عليه أن يرد الوديعة إلى مالكها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، ولهذا قال لك: وصار ضامنا وجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة إلا بعقد جديد. إذا أراد المودع أن يكون أمينا وأنه لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ماذا يفنع؟ ماذا يصنع؟ ها؟ كيف؟ ها؟ نعم، يعقد عقد جديد، يعقد عقد جديد مع صاحبها. الآن العقد الأول بطل، ما أصبح أمينا، ما أصبح مودعا، أصبح الآن ضامنا، يجب عليه أن يردها. فيعقد، يتصل به ويقول: أنا حصل مني كذا وكذا، أريد أن أجدد عقد الوديعة لكي يكون أمينا لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، المشهور من مذهب الإمام الشافعي، لأنه لما تعدى ثبت عليه الضمان، فلا يزول الضمان إلا باستئمان جديد. لما تعدى ثبت عليه الضمان فلا يزول الضمان إلا باستئمان جديد. الرأي الثاني هو رأي أبي حنيفة ومالك، أنه إذا تاب وأعاد الوديعة إلى حرزها فإنه تعود أمانته. عند الشافعية والحنابلة هل تعود أمانته أو لا تعود؟ لا تعود. لكن عند أبي حنيفة ومالك أنه إذا تاب وأعادها إلى حرزها فإن أمانته تعود، لأن التعدي قد زال. نعم، لأن التعدي قد زال. قال: وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. يعني لو قال مالكها: كلما خنت، تكون الخيانة بأي شيء، ها؟ بالتعدي كما ذكر المؤلف، ذكر هذه الصور، قال كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة وتركت التعدي فأنت أمين، تكون أمينا، قال لك المؤلف هذا صحيح. قال فصل: والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. هذا باتفاق الأئمة أن المودع أمين، وحينئذ إذا تلفت الوديعة فإنه لا يضمنها إلا بالتعدي والتفريط، وتقدم أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، إلا أن تعدى أو فرط أو خان. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لو اختلف صاحبها والمودع، اختلف صاحبها والمودع. قال المودع تلفت ولم تعد ولا مفرط، قال صاحبها بل تعديت أو فرطت، من القول قوله؟ ها؟ قول من؟ المودع، القول قول المودع، لأنه أمين، وهذا هو مقتضى الأمانة، ويدل لهذا قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين. والمودع ليس ظالما وإنما هو محسن. قال: وفي أنها تلفت، هذا حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، نعم، لو قال بأنها تلفت قال صاحبها رد الوديعة، قال تلفت، قال لا لم تتلف، القول قول من؟ ها؟ المودع، لأنه أمين، وهذا هو مقتضى عقد الأمانة. قال: أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، يعني لو أنه قال المالك أعطني الوديعة، قال المودع أعطيتها زيدا، قال من قال أن تعطيها زيدا؟ قال أنت أذنت لي، فمن القول قوله؟ قول المودع، لأنه أمين، وهذا مقتضى عقد الأمانة أن يصدق في مثل هذه الأشياء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين. يقول المؤلف رحمه الله: إذا ادعى المودع الرد تقدم أنه يقبل قوله في رد الوديعة، لكن إذا مطل بلا عذر، يعني أخر رد الوديعة وماطل ثم بعد ذلك قال رددت الوديعة، قال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقبل قوله ما دام أن مطله بلا عذر. لو ماطل في رد الوديعة لعذر، مثلا هو مريض لا يتمكن الآن من الرد ثم قال رددتها، يقبل قوله. وعلى هذا نقول إذا ماطل في رد الوديعة إن كان لعذر كأن يكون مريضا ونحو ذلك ثم ادعى الرد يقبل قوله، لأن هذا هو الأصل، الأصل قبول قول الأمين. القسم الثاني إذا ماطل بلا عذر، هنا تعدى الواجب عليه إذا طلبت منه الوديعة أن يبادر بردها، فإذا ماطل بالرد بلا عذر ثم ادعى أنه رد قال لك المؤلف لا يقبل قوله، لأنه الآن تعدى وأصبح ضامنا وخرج عنه عقد الأمانة فلا يقبل قوله. أو ادعى ورثته الرد، يعني صورة المسألة المودع مات فقال أبوه وارثه لمالك الوديعة رددت، قال أبوه لمالك الوديعة رددت الوديعة عليك، أو أن ابني المودع قد رد الوديعة عليك، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ قال لك لا يقبل قوله. لماذا؟ لأن مالك الوديعة ائتمن المودع ولم يأتمن أباه أو ابنه وارثه، لم يأتمن وارثه من أبيه أو ابنه، فإذا ادعى وارثه أنه رد الوديعة أو أن مورثهم المودع قد رد الوديعة هنا لا يقبل قولهم. قال رحمه الله تعالى: وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن، وقوله وكذا كل أمين، الأمين كما تقدم لنا هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع، كل يعني الأحكام السابقة الأمين لا يضمن يقبل قوله، يعني لا يضمن إذا تلفت السلعة، مثلا كالمستأجر، المستأجر أمين قبض المال بإذن المالك، لو تلفت السلعة تحت يده نقول لا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ويقبل قوله في الرد، يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط كما تقدم. قال: وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن، إذا طلبت منه الوديعة طلبها مالكها فإنه يجب على المودع أن يبادر بالرد، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما دام أن صاحبها طلبها فيجب الفورية في طلبها، الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية، إن الله يأمركم أن تؤدوا، هذا أمر بأداء الأمانة، والقاعدة الأصولية أن أوامر الشارع تقتضي الفورية. المهم إذا أخر الرد إن كان لعذر لا ضمان عليه لأنه معذور، أما إذا كان لغير عذر فإنه يضمن لأنه متعد. ومن العذر أن يكون لحملها مؤونة، قال وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. إذا أكره على أن يدفع أكرهه ظالم على أن يدفع هذه الوديعة كسيارة إلى غير مالكها إلى جاره مثلا أو صديقه لا يضمن لأنه مكره. وكما تقدم لنا قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، فهو ليس ظالما ولأنه محسن. قال وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه. هو قال المودع لزيد عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها، يعني هذه المسألة يظهر لي والله أعلم أنها تكرار كما تقدم، ما دام أنه يقبل قوله في الرد كما تقدم لنا، وقال له عندي 1000 وديعة ثم بعد ذلك قال قبضها، المالك قبضها أو تلفت قبل أن يقبضها أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان لأنه أمين. نعم لأنه أمين، كما تقدم لنا أنه إذا ادعى التلف أو أن التلف بغير تعد ولا تفريط أنه لا ضمان. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن، لأن الغاصب ماذا؟ ها؟ ضامن أو ليس ضامنا؟ ضامن. والمستعير ها؟ على المذهب ضامن، المستعير يرون أنه ضامن. لو قال قبضت منه هذه 1000 وديعة ثم قال لا بل غصب يضمن، الغاصب متعد وظالم ولا عدوان فلا عدوان إلا على الظالمين، والمستعير على المذهب أيضا نعم ضامن. قال رحمه الله باب إحياء المواتى. إحياء الإحياء هو جعل الحياة في شيء ميت، والموات الموات كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. هذا الإحياء جعل الحياة بشيء ميت، والموات هي الأرض المنفكة، هذا ما عرف به المؤلف تعريف صاحب الزاد أن الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فالأرض الموات تملك بإحيائها بشرطين أو بشروط كما سيأتينا. الشرط الأول أن تكون منفكة عن الاختصاصات. ما المراد بالاختصاصات؟ المراد بذلك مختصات البلد، يعني المرافق التي يحتاج إليها البلد، فهذه لا تملك بالإحياء. فمثلا الأودية، مكان الاحتطاب، مكان الاحتشاش، المكان الذي يؤخذ منه الطين إلى آخره يحتاجها، المكان الذي تصلى فيه الأعياد والاستسقاء البلد، المكان الذي تلقى فيه القمامة ونحو ذلك، هذه مختصات البلد ومرافق البلد، فهذه هل تملك بالإحياء أو لا تملك بالإحياء؟ ها؟ لا تملك بالإحياء. وملك معصوم الأراضي المملوكة للمعصومين المسلم المعاهد المستأمن الذمي من ملك فإن هذه الأملاك لا تملك بالإحياء. نعم لا تملك بالإحياء. والإحياء الأصل فيه السنة والإجماع، أما السنة حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، والإجماع قائم، نعم الإجماع قائم على ذلك، وهو من محاسن الشريعة، يعني الإتيان بأحكام الإحياء هذا من محاسن الشريعة، وأن من أحيا هذه الموات كما سيأتينا غرس فيها الأشجار والأنهار ملك هذه الأرض، وهذا من محاسن الشريعة، وفيه عمارة لهذه الأرض واستفادة وانتفاع من خيراتها. المهم اشترط الشرط الأول لصحة الإحياء أن تكون الأرض منفكة عن ماذا؟ اختصاصات البلد، ما يتعلق بمصالح البلد فإنه لا يملك بالإحياء. الشرط الثاني أن تكون منفكة عن ماذا؟ عن ملك معصوم، فالأملاك التي يملكها المعصومون هذه لا تملك بالإحياء. قال لك لم يجري عليها ملك لأحد، الأراضي هذه اللي تملك، الصورة الأولى لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة، الصورة الثانية وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. يعني الأرض التي تملك بالإحياء إما أنه أصلا لم تملك أبدا، أو أنها ملكت ثم بعد ذلك اندرست آثارها ولم يعلم الآن أن لها مالك، فجاء شخص وأحياها فإنه يملكها بالإحياء. فالخلاصة أن الشرط الأول للملك بالإحياء أن تكون منفكة عن اختصاصات البلد ومرافقه ومصالحه، الشرط الثاني لا يكون لها مالك معصوم معلوم الآن، فهذان شرطان. قال فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه، هذا الشرط الثالث. الكافر هل يملك بالإحياء أو لا يملك بالإحياء؟ المؤلف أن الذمي يملك بالإحياء ولا يشترط الإسلام، وعلى هذا لو جاء ذمي وأحيا أرضا في بلاد الإسلام غرس فيها وزرع أو عمر أو نحو ذلك ملكها بالإحياء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء. والدليل على ذلك قول عموم الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الرأي الثاني رأي لمن مالك، وأن الذمي لا يملك في دار الإسلام بالإحياء، الذمي لا يملك في دار الإسلام بالإحياء، وقد جاء في ذلك حديث طاووس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم، يعني قديم الأرض لله ورسوله ثم هي لكم، خرجه أبو عبيد والبيهقي، لكن هذا حديث ضعيف. والصحيح في ذلك أن الذمي كالمسلم يملك، كما أن الذمي يملك الصيد ويملك الاحتشاش ويملك الاحتطاب ونحو ذلك، وعلى هذا نقول إذا أحيا الأرض ملكها، لكن إذا كان لا يقر هذا الذمي في بلاد الإسلام كجزيرة العرب يؤمر بأن يرفع يده عنها بالبيع والهبة ونحو ذلك. المهم لا يشترط الإسلام. الشرط الثالث قال لك أو بلا إذن الإمام، نعم أو بلا إذن الإمام، نعم هل يشترط إذن الإمام أو لا؟ المؤلف يقول لا يشترط إذن الإمام، وهذا مذهب الإمام الشافعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فإذا أحياها غرسها أو زرعها أو بناها نقول بأنه يملكها سواء أذن الإمام بهذا أو لم يأذن لعموم الأدلة، وهذا مذهب أحمد والشافعي. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يشترط إذن الإمام، اشترط إذن الإمام لحديث معاذ في الطبراني ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إيمان. وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والصحيح في ذلك أن إذن الإمام ليس شرطا وأنه يملك، اللهم إلا إذا منع الإمام من الإحياء من باب السياسة، من باب سياسة الناس وإصلاحهم لوجود الخلاف والنزاع والشقاق إلى آخره. قال لك: ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. يعني يقول لك المؤلف يملك الأرض، وأيضا إذا كان فيها معدن جامد. نعم، معدن جامد، يعني المعدن الجامد أو الباطن هو الذي يحتاج إلى عمل في إخراجه وتصفيته، يحتاج إلى عمل. فالمعدن الجامد كالذهب والفضة، الفضة والذهب تحتاج إلى جهد وعمل في إخراجه، ومثلها الحديد إلى آخره. فهذه يقول لك المؤلف لو أحيا الأرض يملكها حتى ولو فيها ماذا؟ معدن جامد يحتاج إلى سبك وتصفية وعمل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن هذه مستخرجة من هذه الأشياء مستخرجة من الموات فتملك بالإحياء. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذه المعادن مرجعها إلى الإمام. نعم، هذه المعادن أمرها إلى الإمام. طيب، قال لك: ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا. يعني إذا أحيا الأرض المسلم ليس عليه خراج، لكن إذا كان ذميا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى عليه الخراج. يعني إذا غرس هذه الأرض وأحياها فإن الإمام يضرب عليه خراجا، ما دام أنه في بلاد الإسلام 1% 10% من الخارج. قال: لا ما فيها من معدن جار كنفط وقار. هذا النوع الثاني من أنواع المعادن. قال لك يملك إذا أحيا الأرض ملكها، لكن لو كان فيها معادن جارية فإنه لا يملك هذه المعادن الجارية، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، وهذه كالماء. ولأنها مثل الأشياء الجارية، هذه تنتقل من مكان إلى مكان، فليست متعلقة بهذه الأرض. فأصبح المؤلف يقول لك: ها، المعادن الجامدة تملك بالأحياء أو لا تملك؟ تملك. المعادن الجارية تملك بالإحياء أو لا تملك؟ قال لك بأنها لا تملك بالإحياء. بقينا في المعادن الظاهرة التي لا تحتاج إلى عمل وسبك وتصفية، مثل الملح. نعم، مثل الملح. فهل تملك بالإحياء أو لا تملك بالإحياء؟ الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أنها لا تملك بالإحياء لما فيه من الضرر والتضييق على المسلمين، وعند الإمام الشافعي أن أمرها للإمام. قال: ومن حفر بئرا بالسابلة، يعني في الطريق في الصحراء، ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. يعني إذا حفروا، من حفر بئرا في الطرق التي تكون في الصحراء السابلة في الصحاري ليرتفق بها ليستفيد من مائها كالسفارة، يعني كالمسافرين لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، تكون وقفا على المسلمين. يعني ما داموا أنهم مقيمون فهم أحق بها، إذا رحلوا تكون سبيل المسلمين، فإن عادوا كان أحق بها، وأيضا يملكون حريم، يملكون حريم البئر، حريم البئر إذا كان قديما يملكون حريم البئر، إذا كان قديما يملكون 50 ذراعا من جوانب البئر، وإن كان جديدا فإنهم يملكون 25 ذراعا حريما له، والله أعلم.